بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ، حياكم الله، جزاكم الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ أو أن فضيلة الشيخ يحدثنا في هذا اللقاء بكلمة يستهل بها بعنوان من أخطاء الصائمين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأذكر الإخوة المستمعين ببعض الأحكام التي يخطئ فيها بعض الناس في أثناء الصيام. هذه الأخطاء جمعتها من خلال استفسارات الناس، اتصالات الناس وتواصلهم معي حول أحكام الصيام. أول مسألة نتكلم عنها مسألة النية. النية في الصوم تكون في أول ليلة من رمضان، ولا تحتاج إلى جهر بها، يعني لا يحتاج أن الشخص يقول نويت أصوم شهر رمضان المبارك طاعة لله، هذا لا أصل له، وإنما يعقد العزم بأنه سوف يصوم رمضان هذا العام. ثم نية واحدة تكفي على القول الصحيح إلى نهاية الشهر، ولا تحتاج كل ليلة إلى تجديد أو الجهر بالنية. تنبيه هنا أيضا على إذا انقطع الصوم، إذا انقطع الصوم فتجدد النية، يعني لابد من تبييت النية. بعض الناس إذا صام ثم انقطع لسبب أفطر لا يجدد النية، وهذا خطأ، فالنية إذا لم تكن في الصوم لم يصح الصوم، خاصة صوم الفرض لابد من تبييت نية الصوم، لابد من تبييت نية الصوم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث صحيح: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، أي لابد من تبييت النية ليلا. عندما تنقطع النية، مثلا الصائم سافر، لما عاد إلى البلد عاد إلى الصوم، أو المرأة تحيض أو تكون نفساء فتفطر ثم ينقطع الحيض أو ينقطع النفاس فتبدأ تريد الصوم، فهنا لابد من تجدد النية، تعيد النية. كذلك الصائم يمرض فيفطر ثم يشفى بإذن الله فيريد أن يصوم ويعود للصيام، فهنا لابد أن يجدد النية. كيف يجدد النية؟ يعيد العزم، لأنه لما نوى الصيام من أول الشهر ثم طرأ له طارئ سفر أو مرض أو بالنسبة للنساء الحيض أفطر، فانقطعت النية. فالآن لما أراد أن يعود إلى الصيام لا بد أن يجدد النية، يعني يتذكر ويستحضر إعادة نية الصيام. فلما تطهر المرأة تريد تصوم تعزم من الليل وتنوي في قلبها أنها ستصوم باقي الشهر، كذلك المسافر لما يعود أو المريض لما يشفى ينوي أنه سيعيد الصوم أو سيعود إلى الصوم، فمن ثم يجدد النية. فالكثير يهمل هذا، إذا انقطع السبب الفطر يهجم على الصوم دون أن يبيت النية، وهذا أمر مهم ننبه عليه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا من الأخطاء ترك السحور، فبعض الصائمين يترك السحور وهذا خطأ. لا تترك السحور ولو بكأس ماء، ولو بتمرة، ولو تقول أشرب لك كأس ماء، لكن لا تترك السحور، لأن السحور بركة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح، فقال تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هنا في أكثر من شيء. الشيء الأول البركة في الوقت، لأن هذا الوقت وقت السحور وقت الدعاء، وقت إجابة الدعاء. فإذا قام الصائم وتسحر ودعا فحينئذ يستجاب له إن شاء الله، وهذه بركة. ومن بركة السحور التقوية على الصيام، والصائم إذا تسحر يشعر بالقوة في النهار فلا يمل الصوم ولا يكره الصوم ولا يتضجر ولا يتمنى زوال الشهر، بل يصومه مرتاح لأنه أكل في الليل. فالسحور من هذه الناحية بركة. أيضا من بركة السحور يعطي الجسم صحة ويعطي عافية، وهذه أيضا من بركات السحور. وأيضا من فائدة السحور وبركاته أنه يفصل بين صيامنا وصيام غيرنا، فغيرنا لا يتسحرون في صومهم، غيرنا من أهل الكتاب أو غيرهم، أما نحن فأمرنا بالسحور ليتميز صيامنا نحن المسلمين. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإذن يفصل ما بين صيامنا وصيام غيرنا لكي لا نتشبه، ولكي يتميز صومنا بأن نصوم صوما خاص بالمسلمين، فلا بد من السحور، وهذا معنى الحديث. إذن لا بد من السحور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث قال تسحروا ولو بجرعة من ماء، وهذا واضح، يعني معناه أنه تشجيع على السحور ولو بالماء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، يعني ولو تمر، فلا بد من السحور. التنبيه الثالث أيضا أنه ليس هناك وقت للإمساك، وإنما المسلم يأكل ويشرب إلى الأذان أو إلى طلوع الفجر، ومسموح له أن يأكل ما لم يؤذن، فإذا أذن توقف، وإنما قبل ذلك الليل وقت أكل، فليس هناك 5 دقائق قبل الأذان أو 10 دقائق قبل الأذان، بل السحور كلما تأخر كان أفضل، بل الصحابة كانوا يقومون الليل ثم يأتون يجرون جريا ليدركوا شيئا من السحور، يعني شيء يسير حتى يقدر 50 آية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بلالا يؤذن بليل، فقال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا معناه أن الأكل مسموح به إلى الأذان، يعني إلى طلوع الفجر، فمعناه ليس هناك وقت احتياط أو مثل هذا، ليس مثل هذا في الشرع، إنما يأكل ويشرب إلى الأذان. التنبيه أو الخطأ الثالث الذي أيضا ننبه الإخوة عليه، انقطاع دم الحيض عند المرأة في الليل. وبعض النساء إذا انقطع عندها دم الحيض وأخرت الغسل إلى الفجر، يعني في وقت متأخر انقطع عليه الدم، المهم قبل أذان الفجر، لكن مثلا نامت أو تراخت عن الغسل ويطلع عليه الفجر لم تغتسل فلا تصوم، تظن أنه لا يجوز الصوم، وهذا خطأ، هذا خطأ. لابد من الفصل بين انقطاع الحيض وبين الغسل، فلا علاقة لهذا بهذا في الصوم. فإذا انقطع دم الحيض على طول المرأة تجدد نية الصوم، فإذا اغتسلت قبل الفجر هذا أفضل لكي تستعد للصلاة، ولو تراخت وأخرت الغسل إلى ما بعد أذان الفجر أو طلع عليه الفجر وهي لم تغتسل من الحيض صومها صحيح، طالما أن الدم انقطع قبل أذان الفجر، يعني انقطع بليل، انقطع بليل وقت الفطر. فإذا انقطع فورا تنوي الصيام، إذا كان في وقت اغتسلت، إذا ما في وقت تتسحر وتأكل، وبعد الفجر تستطيع أن تغتسل لكي تصلي الفجر، يعني ما تأخر الغسل كثير حتى يخرج وقت صلاة الفجر لأنها وجبت عليها الصلاة، فتغتسل بعد الأذان مباشرة لتصلي الفجر. لكن التنبيه المهم الذي ننبه عليه هنا وهو مهم جدا، أن لا تظن المرأة، لا تظن أبدا أنها إذا أخرت الغسل إلى الفجر أنها صومها غير صحيح، لأن الصوم لا يشترط له الغسل، طهارة والغسل تشترط للصلاة، الصوم إنما هذا يشترط له انقطاع الدم، الصوم يشترط له انقطاع الدم. فإذا انقطع وانتهى أو رأت الطهر الأبيض أو القصة البيضاء أو انتهى وقت الحيض عندها وهي تعرف أن الليلة آخر ليلة لكن تأخر إلى قرب الفجر، فما في بأس حينئذ تنوي الصيام على طول، تنوي الصيام، وإن كان في وقت اغتسلت أو إن لم يكن في وقت فأخرته إلى بعد الفجر واغتسلت. أيضا كذلك مما ننبه عليه أن بعض النساء إذا كانت صائمة وإذا اقترب أذان المغرب بدقائق نزلت عليها الدورة، أولا تتأكد أن هذه دورة فلا تقضي هذا اليوم ظنا منها كذلك، وهذا خطأ، بل يجب عليها القضاء، قضاء هذا اليوم، لأن هذا اليوم بطل الصوم فيه بنزول دم الحيض ولو كان باقي على أذان المغرب دقائق معدودة، لأن ظن البعض أن ما دام أكثر النهار راح وبقى دقائق معنى أن الصوم صحيح، وهذا خطأ، هذا خطأ، طالما أن الحيض بدأ ونزل وهو أكيد دم حيض متوثقة ومتأكدة أن حيض، حينئذ تنتبه أن صومها قد بطل طالما أنه لم يؤذن المغرب، لم يؤذن المغرب، فتعيد صيام هذا اليوم، تعيد صيام هذا اليوم. أما لو أن الدم خرج ونزل بعد أذان المغرب، بعد أن أذن المغرب وفطرت، فإذا بالدورة بدت ولو بقليل فصومها صحيح، فصومها صحيح، لأن العادة بدأت بعد نهاية اليوم وبعد غروب الشمس وبعد أذان المغرب، فالصوم هذا صحيح ولا يحتاج قضاء. بعض النساء تشك، هذا سألني كثير من الأخوات، يسأل حتى تقول أنا يعني أذن المغرب وفطرت يا دوب وبدت الدورة، هل هذا اليوم صومي صحيح؟ طبعا الصوم صحيح، لأن العبرة بنزول الدم وبوجود الحيض، وقد وجد بعد أذان المغرب، بعد غروب الشمس، وبعد خروج النهار. هذا هو التنبيه. التنبيه الآخر وربما الأخير، لننتبه أن من نام على جنابه لابد ينوي الصوم. فبعض الناس يظن إذا طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة صوم غير صحيح. هذا خطأ، هذا خطأ. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا في رمضان من غير احتلام ثم يصوم، لأن الشيء الجائز وهو الجماع وقع ليلا، ولابد من الغسل لأجل الصلاة، صلاة الفجر. أما لما دخل النهار لم يقع الجماع، إنما تأخر الغسل، وهذا لا يمنع الصوم. فالغسل شرط للصلاة، طهارة ولا شرط للصلاة. أما الصوم لا، الصوم المهم أن لا يقع المفطر من الصائم في وقت الصيام النهار، وهذا الشيء قد وقع ليلا. فإذا أصبح الرجل أو المرأة أصبح أحدهما جنبا، فحينئذ الصوم حينئذ يصوم، ولا بد يكون ناوي الصوم من الليل، فيصوم يكمل صومه لا يفطر، لكن يغتسل لأجل الصلوات، يغتسل لأجل الصلوات. شيء التنبيه الأخير اللي هو تعجيل الفطور. الفطور يعجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن الفطور يعجل بعكس السحور. السحور يؤخر، أما الفطور يعجل ولا يؤخر. فبعض الناس يأذن المغرب يجلس يصلي أو يغتسل أو ينشغل ثم يأتي يفطر. هذا غلط، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لا تنشغل بأي شيء وقت الفطور، لا بغسل ولا بهاتف ولا بقراءة قرآن ولا بكذلك الصلاة، بل ابدأ بالفطر. افطر على شيء يسير مثل تمرات، افطر على تمرات، ثم إذا انتهيت واشرب الماء ثم قم إلى الصلاة. لا تؤخر صلاة المغرب كثيرا، قم إلى الصلاة وصل، ثم عد إلى الطعام إن شئت تأكل هنيئا، ولكن لا تؤخر السحور الفطور، لأن السنة في الفطر التعجيل، السنة في الفطر التعجيل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وما وهذا معلوم، الناس بخير يعني هم بخير وفي عافية وأمورهم طيبة، ويكون لهم النصرة، يكون لهم الخير والعافية من كل وباء وبلاء إذا ما طبقوا هذه السنة. لذلك أهل العلم يقولون لما خالف الناس هذه السنة فأخروا الفطر، وقع في الناس ما وقع من البلاء وما وقع فيهم من يعني الذلة، وما وقع فيهم من فيعوذ بالله من الوباء. فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته، وهذه بعض التنبيهات على خطا الصائمين. والله تعالى
الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركة عبر تويتر شارجر فيو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: لم أستطع اليوم، يعني يقول أتسحر، وأيضا يقول لم أستطع أن أصلي صلاة قيام الليل، لا لكن يقول يعني لم أكن، نعم يقول إني كنت مريض، فهل علي قضاء هذا اليوم؟ بسبب عدم السحور.
نعم. أما إذا كان فقط لم يتسحر لكنه نوى الصيام وصام منذ الفجر إلى الآن فليس عليه القضاء، لأن السحور ليس بشرط لصحة الصيام. نعم، هو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسحر فإن في السحور بركة وحث عليه، لكنه مندوب من السنن المرغوب فيها، فلذلك يجب في حال التركة لا يبطل الصوم. الصوم صحيح إن شاء الله تعالى، الصيام صحيح لأن السحور ليس بشرط. أما إذا قصد أنه ترك السحور وفي خلال اليوم هذا أكل وشرب فطبعا صومه بطل، فليس هناك صيام، هو معذور لأن المريض لا إثم عليه فيقضي هذا اليوم. أما إذا لم يأكل ولم يشرب أبدا، فقط لم يتسحر وعازم على الصيام، فصومه صحيح، فصومهم صحيح. أما لم تستطع صلاة الليل فلو لا تتركها ولو ركعة ولو على جنب ولو ثلاث ركعات، إذا لم تستطع ولو ركعة، ركعة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام يصلى القيام طول ليالي رمضان ولم يفوت شيئا ففي نهاية الشهر إن شاء الله يغفر له ما تقدم من ذنوبه. فيا ليت لو ما تركت ولو ركعة. وإذا تعبت أو أخذتك نومة ونمت وما استيقظت إلا في الصباح فتقضي قيام الليل في النهار، تقضيه في النهار وإن شاء الله يحسب لك لأنك معذور نمت فراح عليك قيام الليل. أما إذا راح الآن عليك القضاء وراح قيام الليل فنرجو الله أن يكتب لك الأجر، لأن اللي منعك المرض، والمسلم إذا سافر أو مريض كتب له من العمل والأجر كما لو كان صحيحا. الله تعالى
شكرا الله الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي، يقول لي العمال يقول أجدهم في الشوارع وعليهم، يقول فصيخ يعني حالة الفقر وواضح عليهم.
نعم، الزكاة أولا لابد ننتبه لأنها لا تعطى إلا للمسلم ولا تعطى لغيره إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أنواع، منهم من هو ليس بمسلم لكن نلاحظ عليه حب للإسلام وله رغبة في الدخول في الإسلام ولا ويدرس الإسلام فنرغب بمثل هذا، أو حديث عهد بإسلام دخل في الإسلام قريبا فلما دخل نرغبه بالزكاة لنثبت قلبه، فهذا نوع من أنواع المؤلفة قلوبه. أما غير هذا فتختص الزكاة بالفقراء المسلمين ومساكين المسلمين، فإذا أنت لم تعرف اللي أمامك لا تعطيه من الزكاة، الصدقة العامة تريد تعطيه تعطيه، لكن الزكاة والكفارة الكفارات لابد تقع بيد المسلم، فحينئذ لابد من التثبت وهذا قد يصدب عليك. فاللي في الشارع ظهر لحال ظهر حاله الفقر أو الحاجة الله أعلم بحالهم، فمن العمال طبعا ليس الذين يشحتون، اللي يشحتون نحن تكلمنا فيه في لقاء ماضي أنهم لا يعطون طاعة لولاة الأمر وطاعة واحتراما للنظام والقانون حتى يعني لا يشجعون على هذا العمل، لكن العامل ما يطلب يعمل هو يشتغل، إن مديت يدك أخذ، فإن كان توثقت أن مسلم وفقير أعطيته من الزكاة. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ هل يجوز أن أؤخر يقول صلاة العشاء يقول إلى الساعة الواحدة؟
نعم، صلاة العشاء يبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وإذا غاب الشفق الأحمر في الأفق في الشروق في الغروب عفوا فقد بدأ وقت صلاة العشاء، ويمتد إلى نصف الليل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى نصف الليل، فالنص صريح واضح. وقال بعض أهل العلم إلى الفجر، لكن الصحيح أنه وقتها ينتهي مع دخول نصف الليل، ونصف الليل لا يحدد بساعة معينة لأن الليل يختلف طول وقصر، يختلف طوله وقصره مع الأيام، إنما ينظر إلى وقت الغروب ووقت الفجر، فينظر إلى الليل كم ساعة فيقسم نصين فيعرف حينئذ عدد ساعات الليل، ويعرف متى يكون منتصف الليل. لابد من النظر إلى طلوع غروب الشمس فبدأ الليل، ولابد من النظر إلى طلوع الفجر فانتهى الليل اللي هو الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر أذن المؤذن لصلاة الفجر انتهى الليل، فمع غروب الشمس دخول الليل ومع طلوع الفجر اللي هو الفجر الصادق يكون انتهى الليل اللي هو صلاة الفجر، فهنا يحسب الليل كم ساعة، 12 ساعة، 10 ساعات، تقسم قسمين 10 ساعات، إذن 5 ساعات الأولى هاي أول نصف الأول، النصف الأول من الليل، 5 ساعات الثانية هاي النصف الثاني من الليل، فحينئذ يعرف نصف الليل، وليس نصف الليل بالساعة 12 كما يظن البعض، الساعة 12 هذا غير صحيح، ليس هذا هو التوقيت الشرعي، التوقيت الشرعي بالغروب وطلوع الفجر، فيعرف قد يكون نصف الليل مرات الساعة 11، قد يكون مرات الساعة 12، قد يكون مرات الساعة الواحدة ليلا بحسب طول الليل وقصر. نعم.
ذاك الأخير فوشيخ معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو كريم، الله يحفظك.
الله يحييك. سؤالي بخصوص زكاة المال، في حال مثلا وجود عندي مبلغ من الزكاة نفرض 5000 درهم، يجوز أني مثلا أخلي 1000 درهم مثلا على شكل عشرات أو 20 درهم أوزع مثلا على المحتاجين من باب أنها تتوزع على أكبر قدر ممكن، أو يجب أن يكون مثلا مبلغ الزكاة يعطى بمبالغ يعني مجزية؟ هذا أول سؤال. ثاني شيء، واضح إن شاء الله؟
واضح واضح. أوكي.
السؤال الثاني مثلا، إذا أنا بشوف حدا ممكن يقضي لي مصلحة وأن أعطيه الزكاة قبل ما يقضيها، فممكن مثلا هو يجتهد أكثر بأنه يعني يشتغل لي هذه المصلحة بشكل أفضل لأن أنا أعطيته المبلغ هذا المالي، فهل هذه تعتبر كمان يعني من الزكاة؟ هل أنا يعني صحيح هذا التصرف؟ وهل أنا لا يجب أن أعلم من الشخص اللي أعطيه أقول له أن هذه من الزكاة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو كريم، تسمع الإجابة يا شيخ. نعم. كلام أخرى خليل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خليل.
زيد فضلك. سيدي أنا عمري 70 سنة.
نعم.
وكنت مصاب بداء السكري.
نعم.
العام الماضي في رمضان، أول رمضان، ذهبت إلى الطبيب بشرة خبا إعدادي، وسألته إني ما أصومش أبى أصوم، فنصحني قال لي ما أصوم خوف إنه يصير معك مضاعفات.
نعم.
روحت على البيت وصمت، نويت الصيام وصمت، صمت في الشهر كامل العام الماضي. والسنة أنا السكري الحمد لله بدأت أتشافى منه، لأني ما أخذ الحمية الكاملة وباخذ أدويتي، بس أنا ما سألت الطبيب وبصوم الحمد لله، ومش صاير معي مضاعفات أي شيء.
نعم إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خليل، تسمع الجواب الشيخ، جزاك الله خير، الله يحفظك. بلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ بلال.
تقبل طاعتكم إن شاء الله.
ومنكم الله يبارك فيك.
الله يسلمك. سؤال لفضيلة الشيخ إذا سمحت، أنا كنت قدمت طلب لتمويل سيارة من خلال أحد المصارف الإسلامية، فيوم سألت المندوب على آلية التنازل فقال لي هي تكون من المالك لإسمي أنا مباشرة، فأنا تواصلت مع الهيئة الشرعية للمصرف، سألتهم على الآلية إنه هل المفروض يعني يتملكها البنك أو يكون يعني ضامن إلها على الأقل، فأجابني الأخ المفتي الخاص بالمصرف قال لي إنه هو المندوب بيستلم السيارة من المالك وبيتفحصها بيدقق على كامل مواصفاتها وبعدين هو بيسلمني إياها، والإجراء التنازل هو إجراء قانوني وليس إجراء شرعي، فإحنا بدنا نصيحة من فضيلة الشيخ بهالخصوص علشان الأمور تكون إن شاء الله في يعني بشكل سليم وما بدنا فيها مخالفة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. إذا
شكرا
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عليكم السلام. نجي فضل الشيخ سؤال البكري بالنسبة لي، يقول زكاة المال، يقول إذا كان مثلا عندي مبلغ يعني زكاة المال مثلا يقول 5000 درهم زكاة مالي في هذه السنة، هل يجوز يقول مثل 1000 درهم يعني يجعلها عشرات ووزعها للمحتاجين لكل من أجد يقول أنه يعني محتاج أعطيه 10 دراهم أو 20 أو شيء من هذا القبيل فضل الشيخ، يعني مبالغ بسيطة حتى يعني وزع على أكبر عدد ممكن من الفقراء، هل هذا الأفضل فضل الشيخ أو الأفضل يقول أنه أعطي مثل 1000 درهم لشخص واحد؟
نعم، الذي يقدر حاجات الناس الذين أمامه هو المزكي، فهو ينظر في أحوال من هم يعطيهم، والفقهاء عادة يقولون أن الفقير يعطى مؤونة سنة، أي حتى لا يسأل ويكتفي وتسد حاجته إلى العام القادم أو إلى أن يعمل ويكون له مصدر رزق. المزكي الذي يوزع المال لازم يحط في باله أنه ما راح يغطي كل الفقراء، هذا مستحيل وصعب، فأكثر الناس فقراء، لكن يعطيهم بما هو في إمكانيته وقدرته بحسب الناس الذين أمامه ويقدر حاجة كل شخص. فإذا كان اللي أمامه فقير وأمام واحد ثاني فقير واحد ثالث فقير، لكن الأول فقير لكن عنده وظيفة بس الراتب ما يكفي فلا يزال في دائرة الفقر، الثاني فقير لكن لا يعمل يعني معدوم الدخل، الثالث يعمل ولكن مدين مش قادر يسدد الدين، فلا شك أن هنا عنده فقير معدوم الذي لا يعمل وعنده أسرة والتزامات، هذا يستحق أكثر، يستحق أكثر فقرة أكثر، فربما يعطي هذا مثلا 1000 درهم أو 2000 درهم، الأول اللي هو فقير ويعمل راتب ما يكفي ممكن يعطي 1000، الثالث ممكن عليه دين ممكن يعطيه 3000 لأنه ممكن إذا ما سدد الدين يروح على السجن يخسر وظيفته مثلا، فهنا يقدر تقسيمها إلى عشرات لا يسد النقص، هذا الأفضل عدم فعله لأنه لا يسد النقص، إنما يعطي ما استطاع بيوزع المال على الفقراء بعد التحري في حاجتهم مع تقدير حاجة كل واحد ودرجة فقرة وكم المبلغ اللي يستحق. أما أن يغطي أكبر عدد، لا ليس هذا هو، لأن هذا غير ممكن. تغطي أكبر عدد بعشرة درهم إيش تعمل، لكن ممكن تغطي لك اثنين ثلاثة بس أنت سديت حاجتهم فعلا ويعني وفيت ما هم به، فهذا أنت مثل هذا أخبر هكذا. نعم
لك الأخير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للشخص يقول سيقضي لمصلحة، هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال قبل أن يقضي لهذه المصلحة حتى يجتهد يقول أكثر في يعني عمل هذا العمل وإتقان هذا العمل، ويقول هل يجب أن أخبره أن هذه زكاة مال؟
لابد نفهم مهم شيء، قاعدة مهمة أو قاعدتين مهمتين في الزكاة. الأولى عدم المجاملة، الزكاة لا يجامل فيها، فتعطى للمستحق. ونوجد اليوم المجاملة، مثلا الشخص يعطي حد من أقربائه وهو غير محتاج لكنه متعود كل سنة يعطي، طيب هو غني غير محتاج الزكاة ما تجوز له، لكن يعطيه لأنه يجامل، وذاك إذا لم يعطى زعل قال فلان زكى وما أعطاني. الزكاة ليس فيها مجاملة، الله عز وجل فرضها لناس معينين وجهة معينة، إذا لم يؤديها المزكي بشكل سليم لم تبرأ ذمته، وإذا أداها بشكل سليم بريت ذمته. هذه القاعدة المهمة الأولى. القاعدة الثانية في الزكاة أن لا يعود نفعها المادي على الشخص، المادي على الشخص، فتعطى بحيث لا يعود نفعها المادي على المزكي نفسه. أما هذا الشخص إذا كان أنت تشوفه أنه إنسان مخلص في عمله وفقير ومحتاج، وفي نفس الوقت يؤدي العمل بشكل إخلاص بشكل صحيح، هذا أولا. ثانيا تعطيه ما يستحق من أجرته على ما يقدم لك، وفوق هذا تكافئ بالزكاة فلا مانع، سواء كان قبل أو بعد. إذن لابد تتوفر في شروط الزكاة، أولا أنه فقير محتاج، ثانيا الحاجة اللي يقضيها لك تعطيه أجرته أو تعطيه عمولته أو تعطيه ما يستحق، إما من راتب أو من أجرة أو كلفت بعمل فهذا يستحق مثلا جعل على ما كلفت فتعطيه. يأتي الزكاة في الأمر الأخير كأنك تكافئ على إخلاصه وجد في عمله، فلا مانع كما نكافئ المؤلف في قلبه على الإسلام أو على تثبيت قلبه على الخير وعلى الإيمان. وكما نختار بين الفقراء، عندي فقير مسلم يصلي صائم تقي، وثاني ما يصلي غير، لا هذا المسلم التقي أولى بالزكاة وكافئة على إيمان وصلاح بالمال فهكذا. أما إذا كان بتدفع الزكاة لهذا الرجل ليعمل ثم لن تعطي حقوقه أو لن تعطي أجرته أو لن تعطي ماله، فهذا يوفر مالك، فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز. أما إذا الرجل استوفى حقوقه وهو من أهل الزكاة واستوفى حقوقه منك ورأيت منه الإخلاص وفوق هذا كافأت بالزكاة ليعلم أن كوفئ لأجل إخلاصه ولأجل تفانيه ولأجل صدقه ولأجل أمانته فأعطي فوق هذا الزكاة، هذا حينئذ لا مانع منه شرعا، بل هو يعني استحق هذا. الله تعالى
لك الأخير. الشيخ الخليل يقول أن عمره في تجاوز 70 ويقول مريض بالسكري، ويقول الطبيب نصحه أن لا يصوم حتى لا يعني تصير له مضاعفات، لكن يقول في العام الماضي أنه صام وأكمل رمضان كامل، ويقول الآن أشعر بتحسن وأن المرض بدأ يعني يخف، ويقول فالشيخ أنه أيضا في هذا العام يعني صام أيضا في هذا رمضان بدأ يصوم يعني يصوم طبيعي فالشيخ يعني لا يجد تعب، فيسأل فالشيخ عن حكم ذلك.
الجواب لا بد من، خاصة في مرض السكري والأمراض المزمنة، لا بد من استشارة الطبيب المسلم الثقة، لأن حدوث المضاعفات في السكري خطيرة، قد يحصل هبوط، فحتى الشخص ما يوصل المستشفى يموت، هبوط في السكر، هبوط في الضغط، لا يمكن إعادة ضغطه إلى وضعه الطبيعي فيموت الشخص. فحينئذ ما ينبغي أن يفعل هذا المسلم بنفسه، فإن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنسان ما يلقي بنفسه في التهلكة، ففي سعة الحمد لله. العاجز عن الصيام هناك الكفارة، والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فاللي مريض ممكن الآن تعبان يفطر بعدين يقضي، ولو الأيام بشكل مقطعة، أيام مقطعة. فأنت لابد الله يحفظك من مراجعة طبيبك واستشارته، هل بالإمكان الطبيب ينظر إلى القرائن مع تاريخ مرضك مع التحاليل اللي أمامه ونتائج التحاليل اللي أمامه، بعد ذلك يصل إلى قرار أن أنت تصلح لك الصيام فتصوم، أو يصل المريض الطبيب إلى قرار مع القرائن اللي أمامه أن ما يصلح لك الصوم فحينئذ لا تصوم، لأن أنت ما تدري يمكن تعافيت من الصيام يرجعك للخلف فيهدم ما بنيت، أو يحصل لك هبوط مفاجئ أو انتكاسة لا قدر الله مفاجئ. أنت لا تعتمد بس أنك تحس بتحسن، لا تعتمد على هذا الشعور، بل لابد من النظر إلى تاريخ المرض ودرجة السكري درجات والتحاليل الموجودة أمام الطبيب. حينئذ إن قال لك أفطر، أفطر ولا تخاف، أفطر ولا تتحسس ولا تتأسف ولا تتألم، فإن الله أعظم وأرحم وأبشر بالخير. ثم بعد ذلك إن قال لك الطبيب تستطيع تصوم تقضي هذه الأيام، وإن قال لك أنت مع مرضك مع سنك مع وضعك لا يمكن لك الصوم خلاص، فحينئذ أخي اسمع كلام الطبيب المسلم الثقة وأفطر ولا تلقي بنفسك لك تهلك، وأبشر بقبول إن شاء الله صيامك، لأن الأيام اللي مضت صمت المرض الآن منعك وستطعم عن كل يوم مسكين، وهذه كفارة إن شاء الله تعالى. فعد لطبيبك، انظر إلى التحاليل النتائج، وعلى ضوءها إن شاء الله تقرر الصوم أو لا. أما أنا بدون أن أطلع على ملفة المرضي وتاريخه وتحاليلك وما أستطيع أعطيك جواب الآن، حتى أن هذا أمر فتوى تنبني على تقرير الطبيب أكثر. أسأل الله لك الشفاء والعافية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ بلال يقول أنه طلب تمويل لسيارة من مصرف إسلامي، ويقول فضيلة الشيخ أن المندوب من هذا المصرف جاء معه، لكن يقول التنازل حصل من الممالك مباشرة إلى يعني إلى بلال بكسة إلى المشتري. فيقول فضيلة الشيخ يعني مجرد التنازل من غير فضيلة الشيخ أن يقول يحصل التنازل للمصرف الإسلامي، حصل التنازل من المالك إلى المشتري مباشرة. فيقول عندما سألتهم اللجنة هناك كانوا قالوا أن هذا التنازل أمر يعني إجراء قانوني أو شيء من هذا القبيل، وليس له دخل في الشرع. الشرع هو أن فقط المندوب يتفحص السيارة، يستلمها من المالك ثم يسلمها للمشتري.
السيارة عندما تشترى إما تكون من فرد مالك، وإما أن تكون من جهة اعتبارية كالوكالة أو المعرض. إن كان ويبدو من سؤال أن اشتراها من فرد أو من شخص،
صحيح؟
نعم. فإن كان من شخص فالأمر أسهل وأفضل وأقرب للشرع، لأن ممكن تطبيق شيئين مهمين في الشرع، وهو نقل السلعة من مكانها قبل بيعها، وقبضها القبض الحقيقي بدلا من القبض الحكمي الحاصل في تمويل سيارات عن طريق المعرض أو عن طريق الوكالة. فأنا دائما أفضل هذه البيعة لو تمت لكانت خيرا. فحينئذ لا بد من التنبيه على أمرين مهمين للأخ السائل. الأمر الأول أن تكون هناك مبايعة بين المالك وبين المصرف، وهذا مهم. وقول الأخ اللي سأل في المصرف إن ما يشترط، يقصد يعني أن البيع في الشرع إيجاب وقبول، أن البيع في الشرع والشراء إيجاب وقبول، بعتك واشتريت أو بعتك وقبل. وكلام الأخ صحيح من ناحية شرعية، إذا كان هناك إيجاب وقبول بين البنك والمصرف وبين مالك السيارة بأن أتاهم وقالوا له نحن اشترينا منك، قال أنا موافق أبيع عليكم، صحيح تم البيع. فيما بعد لو كانت هناك الورقة مباشرة من المالك إلى المشتري الجديد اللي هو أخ السائل، يكون هذا يسمونه العلماء أو القانونيون العقد الشكلي ومدى تأثيره في العقد. لو تم الإيجاب والقبول بين المصرف وبين المالك، إيجاب وقبول حقيقي بمعنى أن المالك حضر إلى المصرف والمندوب شاف السيارة وقيمها وثم قالوا له نحن اشتريناها منك، ثم استدعوا الأخ السائل هذا اللي هو مشتري، عقدوا معاه المبايعة، يكون العقد صحيحا. لكن أنا أنبه على أمرين مهمين جدا ليكون هذا العقد شرعيا، وأظن أن الأخوة الله يحفظهم يبارك فيهم في المصرف الإسلامي سيطبقونه. الأمر الأول أن يحضر المالك السيارة أمام البنك يوم الاستلام حتى يستلمها الشخص المشتري اللي هو السائل من أمام البنك مباشرة، فكأنه استلمها من البنك وليس من المالك. لا يستلمها من بيت المالك، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل نقلها من رحالها. فإذا استلمها من أمام المصرف هذا يعطينا حجة قوية جدا في صحة المعاملة. الشيء الآخر المهم جدا، إذا أمكن أن تكون هناك مبايعة ورقية ولو ورقية بين البنك وبين المالك وتحتفظ في الملف في المصرف، ثم مبايعة أخرى من البنك إلى الأخ السائل، فهذا ما في شك أفضل وأحسن، وهو الذي يعطينا العقد بشكل صحيح، فتكون مبايعة أخرى. إذا لم يكن فعلى أقل شيء يستدعى المالك ويكون إيجاب وقبول بين المصرف وبين مالك السيارة، ثم تكون هناك مبايعة أخرى بين البنك وبين المالك ولو كانت مباشرة من المالك للأخ المشتري السائل، لكن لابد من إيجاب وقبول بين المالك وبين البنك كبداية. وإذا وجدت مبايعة ولو داخلية تبقى في البنك، هذا أفضل وأحسن وأحسن، لأن العقد الشكلي اليوم له دور في تصحيح العقد. لكن اللي يهمني أنا أكثر بعد ذلك أن يحضر المالك السيارة أمام المصرف، ومن ثم بعد المبايعة مع المشتري يستلمها من أمام المصرف ومن البنك أو من مندوب البنك، ولا يستلمها من المالك، ليكون العقد تم بشكل صحيح. بعد البيع بين المالك وبين البنك، بعد ما يتم تم المبايعة، يقوم المالك الأخ السائل بعقد البيع مع المصرف بدفع الدفعة الأولى اللي هي 20% مع إعطاء الشيكات. إن فعل ذلك تكون المبايعة صحيحة ومرابحها صحيح إن شاء الله.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 66888، يقول فضيلة هل تحليل الدم يفطر في نهار رمضان؟
تحليل الدم لا يفطر إن شاء الله، لأن الدم يسير يخرج ولا يؤثر، ليس هو مثل التبرع. على قول من يقول أن التبرع يفطر، أو على قول من يقول الحجامة تفطر، ليس هو كذلك. فعليه فأخذ العينات اليسيرة ولو كثرت شوي في زجاجات صغيرة لأجل التحليل، تحليل السكري أو غيره، الكوليسترول أو غيره، تحليل السكر، تحليل الحمل، تحليل الانزيمات أو تحليل الكوليسترول أو الدهون أو مثل هذه كلها، الدم اليسير مثل هذا لا يؤثر في الصوم ولا يبطل صوم الصائم.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات عددكم ساخب لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.